أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، إن شاء الله تعالى فرجه الشريف. الشبهة الثانية التي استمسك بها الإخباري لنفي حجية الظاهر القرآني عليكم السلام ورحمة الله، اشتمال القرآن الكريم على المضامين الشامخة والعالية التي لا ترقى إليها الأفهام العادية والمتعارفة. وكما يقول صاحب الكفاية، فإن فهم كلام أساطيرنا من الأقدمين يحتاج إلى جهد شديد، فكيف بفهم كلام رب العالمين عز وجل؟ من الطبيعي أن لا ترقى إلى فهمه إلا أذهان خطبت به. هذا الكلام إن أريد به الفهم على مستوى المفاهيم ومداليلها، فإنه من الواضح عدم صحة هذه الشبهة، إذ ليس في القرآن الكريم كلام يصعب أو يعسر فهمه على مستوى المفهوم، وحينئذ لا شك ولا ريب في أن المدلول أيضا سوف يكون واضح. نعم، تشريح الكلام الإلهي وبيان المصادق يحتاج في كثير من الحالات في الفقهيات وغيرها إلى الاستمساك بمن لديه خزانة الوحي الأعم من القرآن وغير القرآن، أو من فوض الله سبحانه وتعالى إليه أمر دينه فيعين الشرائط والموانع وما يكتنف بالتعاليم القرآنية فقهية أو غيرها من خلال ما أوحي إليه من ربه أو فوض إليه، ولكن هذا خارج عن محل البحث، إذ الكلام فعلا في حجية لفظين كان ظاهرا في نفسه على مستوى المفهوم والمدلول، وإلا فلا مانع من الالتزام بعدم حجية الظواهر المتعرضة، فضلا عن هذه الظواهر المتعرضة لأحكام فقهية، إلا بعد المراجعة لبيانات من لديهم الوحي غير القرآني، مخازن أو خزائن علم الله سبحانه وتعالى في أرضه وخلفاؤه وحججه، فإن هذا مما لا ينازع فيه أحد ولا أحد، بل هو من أعلام الدين بالنسبة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ومن أعلام مذهب أهل البيت عليهم السلام، بالنسبة له مع أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الجواب الذي أجبت به أولى مما درج عليه المحققون من الجواب، إذ ما درج عليه من الجواب في كلماتهم هو التسليم بالإشكال في الجملة، وأن في القرآن الكريم مطالب عالية وشامخة لا ترقى إليها الأفهام من غير المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن الكلام ليس فيها، إذ هذه المطالب العالية والشامخة ليست هي المطالب الفقهية التي تتصف بالحجية وعدمها، إذ الفقهيات لم يعتمد الله سبحانه وتعالى في بيانها إلا اللغة والأسلوب المتعارف كما هو واضح، وهي مبينة في محله. فلا ننكر اشتمال القرآن الكريم على هذه المطالب الشامخة، لكنها في غير ما يتصف بالحجية، ولا مانع من الالتزام بعدم اتصافها بالحجية. ما يوهم لأول وهلة أنه ليس كل القرآن حجة، وهذه عبارة صاحب الكفاية، لكن مراده رضوان الله تعالى عليه ليس ذلك، بل مقصوده حجية جميع القرآن الكريم، لكن الحجية الأصولية والفقهية لا يتصف بها كل كلام قرآني، بل خصوص ما يقتضي التنجيز والتعذير. فعدم اتصاف بعضه بالحجية من جهة السالبة بانتفاء الموضوع، يعني القصص القرآني مثلا الذي يشكل مساحة واسعة من القرآن نسبيا، هذا لا يتصف بالحجية بمعنى التنجيز والتعذير. فقوله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى أو إلى ما هنالك إني أرى في المنام أني أذبحك أو إلى ما هنالك من قضايا كثيرة في القرآن الكريم لا تتصف بالحجية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا تنتهي إلى التنجيز والتعذير. هذا مراد صاحب الكفاية. هذا الجواب لم أعتمده يا أخوان، والسبب في ذلك أن الشموخ طارة على مستوى المفاهيم، أخرى على مستوى الإعجاز البلاغي، ثالثة على مستوى المداليل، رابعة على مستوى التفصيل والشرح، لا شك ولا ريب في أن الكل مسلم بأن القرآن الكريم عالي شامخ على مستوى طرز البيان، بل هو أوضح ما تعرض له المحققون والعلماء من كافة مذاهب الإسلام عندما تعرضوا للإعجاز القرآني، ولكن هذا لا يخبر بفهم القرآن الكريم. هو معجزته أنه كلام مفهوم لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو بمثله أو بعشر صورات صور من مثله مفتريات أو بصورة من مثله ولو كانت قصيرة. وأما على مستوى المفاهيم فقلنا ليس في القرآن ما هو مجمل على مستوى المفهوم أبدا، سيأتي مزيد بيان لهذا في الشبهة القادمة. أما على مستوى المداليل فإذا المفاهيم واضحة فالمداليل واضحة، يبقى على مستوى الشرح والتفصيل، وهذا قلنا لا مانع منه كما هو واضح. فالشموخ والعلو لا يتنافى مع فهم الظواهر كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. جيد. الشبهة الثالثة، هذه بدأ درس لوحده تصور. الشبهة الثالثة من أدنى من آخر بترتيب الشبهات هي مش مرتبة منطقيا على كل حال. القول بوجود العلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد على آي القرآن الكريم الفقهي منها وغير الفقهي، وما يهمنا الأول، ما يشكل لدينا علما إجماليا بتخصيص وتقييد جملة من الظواهر القرآنية. هذا العلم الإجمالي يجعل الظواهر القرآنية مجملة حكما، وإن كانت مبينة موضوعا. وما يهمنا من حجية الظواهر لا يكفي فيه أبدا الظهور الاستعمالي، بل لابد من كون الظهور الجدي مطابقا للظهور الاستعمالي. فهذا العلم الإجمالي يمنع من إجراء أصالة التطابق بين الظهور الاستعمالي والظهور الجدي، فيكون القرآن الكريم مجملا عرضا وحكما. هذا الكلام لا بد من الجواب عليه بعد التسليم بوجود ظاهرة التخصيص والتقييد في الدلالة اللفظية سواء كانت قرآنية أو غير قرآنية. وهذا ينتج عدم حجية الظواهر على مستوى العموم والإطلاق، بل على مستوى الظهور الأولي ولو كان ظهورا وضعيا كظهور الأمر في الوجوب مثلا أو النهي في الحرمة، بناء على أن دلالتهما بالواضح، سواء كان في دائرة الكتاب أم في دائرة السنة. الظاهرة التقييد والتخصيص لا تختص بالكتاب الكريم كما هو واضح، فلا تنتج التفصيل الذي أراده صاحبه. هذا أولا. ثانيا، لا شك ولا ريب في أن هذا العلم الإجمالي موجود، لكنه ليس بالنسبة إلى تمام الظواهر القرآنية أو الروائية، إذ كثيرا ما لا نحتمل التخصيص والتقييد في بعض الظواهر، أو كثيرا ما نواجه ظواهر تأبى عن التخصيص والتقييد، وفي مثل ذلك لا محيص لنا عن الالتزام بحجية الظاهر. شو يعني هذا الجواب الثاني؟ يعني الدعوة أخص من المدعى، هذه لا تذهب بحجية تمام الظواهر القرآنية كما هو واضح، خصوص الظواهر التي هي في معرض التخصيص، مع أن المفصل ماذا أراد؟ أراد أن يلغي ظواهر القرآن بالكامل على مستوى الحجية. ثالثا، إن هذا المقدار لا يفي بعدم حجية الظواهر القرآنية حتى التي تكون في معرض التخصيص، والسر في ذلك أنه لا محيص لنا من الالتزام بعدم الحجية إلا بعد مراجعة المخصصات لنرى أنه هل وصل إلينا مخصص أو مقيد أو صارف لظهور قرآني عما هو ظاهر فيه أولا وبالذات لولا هذا العلم الإجمالي أم لا. هذا مسلم في محله، وقد بحثنا في الإطلاق والتقييد وفي العام والخاص، وقلنا بعدم الحجية إلا في طول البحث عن المخصصات، ولكن هذا لا يعني عدم حجية الظهور الإطلاقي قرآنيا كان أو من السنة المطهرة، إذ بعد الفحص في مظانه بالقدر الذي جرت السيرة العقلائية عليه وعدم العثور على المخصص والمقيد أو الصارف عن الظاهر الأولي، لا محيص لنا من الالتزام بحجية هذا الظاهر. إذن فالظاهر القرآني في طول الفحص
واليأس المتعارف عن الظهر
بالمخصص والمقيد والصارف يكون حجة أم لا يكون حجة؟ يكون حجة.
فهذا الوجه لا ينتج عدم الحجية على كل التقادير، لا ينتج التفصيل أولا بين ظهورات الكتاب والسنة، وثانيا لا ينتج عدم الحجية.
والالتزام بعدم الحجية قبل الفحص مع كون الظاهر في معرض
ما يصيفه عنه لا محيص عنه في دائرة الكتاب والسنة على حد سواء،
فهذه ليست شبهة أيضا.
الشبهة الرابعة في هذا المجال النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وهي روايات عديدة صدرت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وبالأخص عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه والأئمة الذين تأخروا عنه. وفي هذه الروايات على استفاضتها معنى إن لم نقل تواترها، لا أقل تواترا إجماليا، إجمالي أنا قلت في محله يا أخوان، ما عندنا شيء اسمه تواتر إجمالي بالمعنى الدقيق للكلمة. التواتر الإجمالي هو التواتر المعنوي في جزء المعنى قدر متيقن، يعني مع حذف ما اختص به كل واحد منها. وإلا التواتر الإجمالي بمعنى رواية واحدة في ضمن، كما مثلوا له في ضمن مجلد من وسائل الشيعة مثلا، هذا مش تواتر، لأن نفس الواقع لم يخبر عنها جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم عن الكذب عادة كما هو واضح. على هذا الأساس يقال بأن اتباع الظاهر من تفسير القرآن بالرأي، هذا أسخف ما قيل في هذا المجال حقيقة على المستوى العلمي يا أخوان. ذلك أنه أولا التفسير هو كشف القناع عن المعنى، هو اعتماد الظاهر وحمله على ما هو ظاهر فيه كما هو مصلحتنا في الفقه بالنسبة للظواهر القرآنية، ليس تفسيرا أساسا، فضلا عن أن يكون تفسيرا للقرآن بالرأي، إذا اعتماد الظاهر ليس فيه كشف قناع، هذا واضح، هذا جواب صحيح، ما في مشكلة. إذا تنزلنا وقلنا إن اتباع الظاهر تفسير أيضا، أو قيل أنتم الفقهاء في كثير من الحالات لا يكون المعنى ظاهر بشكل مباشر، حتى بدون استدلالات وقرائن ومنبهات وإلى ما هنالك حتى تصلوا إلى الظاهر، مثل الحالة اللي عم نمارسها فعلا في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، أنه ابتداء لها ظهور لا يمكن الحمل عليه بدعوى جملة من الفقهاء، فصرفوها إلى معنى آخر وجاءوا من هذا الطرف بقرائن ومن ذاك الطرف بقرائن، هذا من قبيل التفسير، هذا ليس من الظهور الساذج البسيط الذي لا يعد تفسيرا. قد يقال في هذا المجال لو سلمنا يا أخوان ما بدنا نشبه الموضوع هذا تفسير ولا مو تفسير، ولا يبعد صدق التفسير هنا حيث لا يكون المعنى ظاهرا بنفسه بل يحتاج إلى قراءة خارجية متعددة أو وسائط، قد يقال له تفسير في العرف أيضا، لكن غالب الظواهر ليست هكذا كما هو واضح، إذن لابد من التفصيل حينئذ. لكن هل هذا من التفسير بالرأي أم ليس منه؟ أقول التفسير بالرأي بحسب الظاهر يحتمل فيه، يعني بدرجة معتد بها من الاحتمال، واحتمالات بدوية قد تكثر، أحد احتمالين، إما التفسير بالتشهي والتظني من دون اعتماد الضوابط العلمية السليمة في فهم الكلام العربي السليم والبيان العربي المستقيم الفصيح البليغ، بمعنى أن الإنسان يكون عشوائيا في الفهم. هذا احتمال موجود، هذا الاحتمال هنا، بحيث لا يكون للإنسان متبنيات قبلية سابقة يفسر على أساسه، لكنه عندما يلج إلى تفسير النص القرآني واعتماد النص القرآني لا يعتمد فيه المنهج العلمي السليم في فهم النصوص الأدبية المتعارف عليها في اللغة العربية، بل يكون عشوائيا في الفهم. وهذا لا شك ولا ريب في أنه مرفوض ونلتزم برفضه، لكنه لا ينتج عدم حجية الظاهر القرآني. لكن القول بأن التفسير بالرأي يراد منه هذا المعنى فيه تأمل بين واضح، وسره يظهر عند بيان المعنى الثاني. الاحتمال الثاني أو المعنى الثاني أن يقال بأن المراد بالتفسير بالرأي أن يكون للإنسان رأي سابق على معالجة وممارسة تفسير النص القرآني، ويلوي عنق النص القرآني ليوافق متبناه القبلي، وهذا يتناسب مع صياغة التعبير التفسير بالرأي. يعني لك رأي سابق وأنت تفسر القرآن بهذا الرأي السابق، يعني أنت مجسم مثلا تأتي تفسر آيات القرآن لتفيد التجسيم، أنت جبري تأتي وتفسر آيات القرآن بحيث تنتصر فيها لمذهب الجبر، أنت تقول بالقياس والاستحسان مثلا تأتي وتفسر آيات القرآن بطريقة تقود إلى لي عنق النص القرآني. هذه مش بس القرآن، حتى روايات أئمة أهل البيت سلام الله عليهم من فسرها برأي، وهذه مصيبة عظمى مني بها القرآن، وهذا أعظم تحريف معنوي مني به القرآن الكريم عبر التاريخ، بحيث تجد كل حزب بما لديهم فرحون في هذا المجال عند تفسير القرآن، إنهم طلع إن تفسير معتزلي وتفسير أشعري وتفسير ما أدري ماذا إلى آخره، حتى تفسير إمامها لدينا هذه الظاهرة موجودة للأسف الشديد. يعني فرق بين صحة حقائق مذهب الإمامية الاثنى عشرية أعزها الله تعالى وبين أن نفسر أي آية بالتفسير الذي ينطبق على هذا المعتقد، فرق كبير بين الأمرين.
إذا كان المعتقد مأخوذ من نفس القرآن،
المعتقد بدنا ناخذه من نفس القرآن ساعتها، مش نلوي النص القرآني اللي يدل عليه،
حمل الآيات عليه
ما في مانع، إذا الآيات قادتنا إليه ما في مانع، لكن أنا حيث وجدت كلمة مثلا أو آية من دون أن تكون هي في نفسها دالة ألوي عنقها لتذهب إلى هذا المجال، هذا موجود بجملة التفاسير، موجود بشكل واضح، ما سلمت منه مدرسة للأسف الشديد، وهذا خطأ كبير إنصاف. وقد أشار إلى هذا العلامة الطبطبائي في مواضع من الميزان، يعني لا يكفي أن نتوافق في النتيجة، الكلام في الآليات حينئذ بمعزل عن الوصول إلى النتائج وليس المنكشف. على هذا الأساس هذا المعنى هو ظاهر التعبير إنصافا إذا حملنا هذه الروايات على القضية الحقيقية، وهذا لا شك ولا ريب في أنه داء لمن يمارس تفسير النص القرآني والتعاطي معه بلا شك، وعليه فإن تفسير القرآن بالرأي بهذا المعنى من أعظم المحرمات، لأنه تحريف معنوي للقرآن الكريم لا أقل على مستوى الكشف، وإن طابق الحقيقة على مستوى المنكشف في بعض الحالات، يعني الأسلوب والطريقة طريقة كاسدة فاسدة لا تجوز في التعاطي والتعامل مع نص القرآن. ولكن حمل القرآن على ظاهره بمقتضى المرتكزات والقوانين الأدبية العامة ليس من التفسير بالرأي في شيء كما هو واضح. ويحتمل في هذا الاحتمال الثاني، وليكن معنا أو احتمالا ثالثا لا بأس، أن تكون هذه الروايات قضية خارجية، وهو ما ألمحت إليه في بداية الكلام، أن ظاهر هذه الروايات موجودة من زمن الإمام الصادق سلام الله عليه والأئمة المتأخرين، فيمكن أنها قضايا خارجية تشير إلى الواقع الخارجي لما عرف في ذلك الوقت بمدرسة الرأي في التعاطي مع النص القرآني والنبوي. ولأن أولئك لم يكونوا يعتمدون في الغالب النصوص غير القرآنية، معروف مدرسة الحنيف أبي حنيفة بحيث قيل لم يصح عنده إلا 17 رواية، فحينئذ ركزت الروايات على تحريف معنوي خطير للقرآن الكريم، فتكون إشارة إلى مدرسة بخصوصها على سبيل القضية الخارجية. أقول حتى لو كانت الروايات وفي بعضها إشارة إلى ذلك، فإن هذا لا ينفي المعنى الثاني المتقدم، إذ لا خصوصية لهذه المدرسة إلا أنها لوت عنق القرآن الكريم لتنطبق على آراء متخذة مسبقا، فيكون نقدها من باب أنها هي مبتولية به في الواقع الخارجي، لا أن الأمر يختص بها. وهذا واضح. الشبهة الخامسة
احتمال مولانا المعنى الرابع اللي قال في النور الثمانية حصل الشبهة بالتفسير الرأي بالأحكام الآيات الأحكام فقط.
إيه، ما هو الحكي كله بآيات الأحكام الآن. الآن الكلام كله فيما هو حجة قرآني،
مش بمطلق القرآن، يعني بالظواهر، مش بالظواهر القرآن، بظواهر آيات الأحكام فقط.
بس هذا فيه مشكلة، هذا الرأي إذا بدنا نشوف. بس خلينا نراجع سؤال بالضبط، والحمد لله يأتي إن شاء الله الشبهة الخامسة، والحمد لله رب العالمين.